www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. صدق الله العلي العظيم. سبحانك ما أعظمك. في مطالعة سريعة بآيات القرآن الكريم والروايات والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام، يصل الإنسان إلى حالة عجيبة تقشعر فيها جلده من عظمة هذا الكون، من عظمة خلق الله، من عظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وبالنظر إلى آيات الله يصل الإنسان إلى جزء من مفهوم عظمة الله سبحانه وتعالى. قضية الملائكة التي بدأنا معكم قبل ليال قضية عجيبة في الكون. الملائكة كما يصل الإنسان إلى هذا المفهوم من خلال الآيات القرآنية التي سوف نقرأها، وجودات مكرمة كما قلنا، مطيعة لأوامر الله سبحانه وتعالى، وجودات كوسائط بين الله وخلقه، بين الله ومخلوقاته، ملائكة للعرش وملائكة للسماء وملائكة للأراضين وملائكة للكتابة وملائكة للحفظ وملائكة للمطر، للسحاب، للشمس، للقمر. من هنا يصل الإنسان إلى هذا المفهوم الربوبي في كل شيء من خلق الله. أي إن الله سبحانه وتعالى أراد وشاء هكذا أن يجعل هناك أسباب مادية قريبة وأسباب فوق المادة. الأسباب المادية القريبة يمكن للإنسان أن يصل إليها ويفهم بعضها، ولكن المؤمن الذي يؤمن بالله وملائكته كما قلنا يؤمن فوق الأسباب المادية القريبة أسبابا روحية ملائكية معنوية فوق الأسباب القريبة المادية. في هذه الليلتين، في هاتين الليلتين، هذه الليلة وغدا، سوف ننهي بعجل ما أردنا أن نتكلم حوله في قضية الملائكة،
فإنني مع كل العذر لا أتمكن أن أشرح كل جوانب هذا الخلق العظيم، فإنه يحتاج إلى شهر من البحث حتى نقرأ جميع الروايات التي تتحدث عن هذا المخلوق العجيب. في هذه الليلة بعجالة نقرأ الآيات القرآنية التي وردت في أعمال الملائكة. قبل أن نقرأ نقول أن أعمال الملائكة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يتكفل ما بعد الموت، من لحظة الموت إلى القبر، إلى سؤال منكر ونكير، إلى عالم عجيب باسم عالم البرزخ. يتكفل الملائكة شؤون هذا العالم الذي ربما يطول سنوات، ملايين السنوات لا أدري، آلاف السنوات لا ندري، عالم باسم عالم البرزخ، وهو الفاصل بين الحياة وبين النشور. النشور يعني البعث يوم القيامة، والحياة الدنيا التي نعرفها. الحالة الوسط، المدة الوسطى بين لحظة الموت ولحظة صفير صور إسرافيل للبعث والنشور وإقامة المحكمة الإلهية الكبرى في ساحة المحشر، هذا عالم رهيب غريب. من يتصدى لهذا العالم؟ الملائكة. الملائكة هم الموظفون من لحظة الموت بنا، يتصدون أمورنا في القبر وفي روضة من رياض الجنة، أو لا سمح الله حفرة من حفر النيران. وبعد ذلك يتصدى الملائكة شؤون الانبعاث. زعيم هؤلاء الملائكة إسرافيل عندما ينفخ في الصور، في قضية طويلة تحكى في الروايات والأحاديث لا مجال لبحثها. بعد ذلك يتصدى الملائكة مرافقة الإنسان من قبره، منبعثا من التراب، حاملا أوزاره، مهرولا فزعا مرعوبا إلى ساحة المحشر. هذه أيضا الملائكة هم زعماء تلك المنطقة. وفي ساحة المحشر نحن والملائكة في تعامل في دقائقنا ولحظاتنا. كل الأوامر التي تحدث وتصدر وتصدر من الرب سبحانه وتعالى، تنفذ هذه الأوامر في الحساب والميزان والصراط وكل الأمور، ونشر الكتب، تطاؤر الكتب، كل هذه الأمور تتصدى لها الملائكة. طبعا الزعيم الأكبر هناك، أو الزعيمان الأكبران هناك، هما محمد وعلي عليهم السلام. وبعدها الشفاعة، أيضا هناك ملائكة يشفعون للمؤمنين إضافة على الأنبياء والأئمة والصالحين. فنحن على تعامل مستمر من لحظة الموت إلى دخولنا إلى الجنة إن شاء الله. وفي الجنة أيضا تعامل المؤمنين مع الملائكة، هذا الخلق العجيب الذي يخلق لنا في الجنة.
وأيضا تعامل الظالمين والكافرين أيضا مع الملائكة في جهنم ودركات جهنم. هذا قسم من مسؤولية الملائكة. المسؤولية الثانية هي مسؤولية الوحي، إيصال الوحي، إيصال الكتب إلى الرسل، فهم الواسطة بين اللوح المحفوظ وبين أنبياء الله سبحانه وتعالى. هذه المسؤولية الثانية. والمسؤولية الثالثة هي في تدبير شؤون الكون من قبل الله عز وجل. في هذا الموضوع الثالث نتكلم في ليلة غد، وأيضا نتكلم في ليلة غد إن شاء الله بحول منه وقوة حول عظمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحول عظمة أهل بيته الكرام، وما يقوله الملائكة إلى الأنبياء وإلى الأئمة عليهم السلام. وهناك أحاديث جدا لطيفة في هذا الباب سنقرأها في ليلة غد بمناسبة وفاة واستشهاد مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما في هذه الليلة في قراءة سريعة، هناك آيات كثيرة حول عمل الملائكة وأعمال الملائكة. العمل الأول حمل العرش. ما هو العرش؟ العرش لا يمكن توصيفه بتوصيف مادي كما شرحنا في السنوات الماضية في بحوثنا في التفسير. أما الذي يمكن أن يقال أن العرش شيء مخلوق يضم الكون ربما، أو يطلق على قدرة الله الكبرى المسيطرة على جميع خلقه. حملة العرش هم من الملائكة. في آية في سورة الحاقة يقول الله: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ثمانية من ملائكة الله هم يحملون عرش ربك. كل عظمة الخلق تحملها ثمانية من الملائكة، عظام الملائكة. في سورة أخرى مسؤولية أخرى للملائكة في سورة الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. في يوم القيامة يأتي أمر الرب، فالله لا يأتي، ونحن لا نعتقد أن الله سوف يرى في يوم القيامة كما عند بعض المذاهب الأخرى. هم يعتقدون أن الله سوف يأتي يوم القيامة ويراه الناس، وهذا خلاف صريح القرآن. وجاء ربك أي أمر ربك، والملك صفا صفا. الملائكة تصطف يوم القيامة بالمليارات. هؤلاء الخلق المكرم يصفون صفا صفا لإطاعة الأوامر. المسؤولية الثالثة: قل يتوفاكم ملك الموت. وشرحنا هذا سابقا، أن نزع الروح بيد الملائكة عزرائيل عليه السلام وأعوانه. المسؤولية الرابعة حمل تراث الأنبياء. الأنبياء كانت لهم تراث، كانت لهم ميراث. عصا موسى ميراث موسى، التابوت، القضايا العجيبة التي نحن نعتقد أن هذه كلها الآن مودعة عند مولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. وبقية، انظروا إلى هذه الآية في سورة البقرة: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أودعت عند الملائكة والملائكة أوصلوا هذه الأمانات إلى الأنبياء التي تلت بعد موسى وهارون. المسؤولية الخامسة كلها آيات قرآنية، مو أحاديث، حتى واحد يقول أحاديث ضعيفة، كلها آيات قرآنية. المسؤولية الخامسة الشهادة في سورة آل عمران، ملائكة الله شهداء على خلق الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم هم محمد وآل محمد. هؤلاء يشهدون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك يا رسول الله، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. هذا نوع من التكريم للملائكة، أن الملائكة تشهد، تشهد بالوحي، هم شهداء على التنزيل، شهداء على الوحي. المسؤولية السادسة هي النداءات بين الله سبحانه وتعالى وبين أحبته في الكون، بين أوليائه في الكون. الملائكة هم الوسطاء في إيصال هذه النداءات الروحية والإلهامات الغيبية إلى صفوة الله. في آية في سورة آل عمران حول زكريا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة نادت زكريا أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. زكريا استغرب، هو هرم شيخ كبير، كيف يرزقه الله ولد؟ قال رب إني أنى يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هذا النداء وهذا الإلهام، من كان الحامل لهذا النداء؟ الملائكة وربما جبرائيل. في سورة أخرى، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. مريم هذه الطاهرة القديسة، هذه النبيلة، هذه السيدة، أتته الملائكة وبشرته بعيسى. هذه البشارات من يبلغها؟ الملائكة. وإذ قالت الملائكة في سورة أخرى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. غدا سوف نقرأ بشارات الملائكة للأنبياء. في المسؤولية السادسة، الملائكة إمدادات غيبية في الحروب المقدسة. هناك حروب مقدسة حصلت في التاريخ كان يقودها الأنبياء. الحروب التي يقودها الأنبياء ليست لأجل الجاه والمنصب ولأجل المال والدنيا. الحروب التي قادها رسول الله ليست كحروب العصر هذا، حروب للمادة وللطغيان. حروب رسول الله كانت حروب لأجل الله، لأجل المستضعفين، لأجل إحقاق الحق، لأجل نجاة الناس الأبرياء. في هذه الحروب كانت الملائكة تأتي وتعين النبي وتمد المؤمنين. في سورة آل عمران إذ تقول يا رسول الله، إذ تقول للمؤمنين في قضية بدر، حرب بدر، غزوة بدر معروفة وقد سمعتم قصصها كثيرا، كاد أن الجيش الإسلامي ينكسر في غزوة بدر. لماذا؟ 313 نفر من المسلمين عزل من السلاح، أتى بعضهم بالأعواد والخشب للحرب مع مشركي قريش وصناديد العرب الذي كانوا مدججين بالسلاح. كيف يمكن الانتصار في هذه المعادلة الغريبة؟ هذه معادلة ليست عقلانية. 313 عزل وفي مقابلهم ما يقارب 1000 أو أكثر مدججين بالسلاح، وهو الحرب الفاصل بين النجاح أو الفشل في قضية الإسلام. هنا توسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطلب المدد من السماء. إذ تقول يا رسول الله، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. هم كم واحد؟ 1000. الأعداء عددهم 1000. النبي خاطب المؤمنين بكل يقين، والمؤمنون المتدينون الذين كانوا يحملون اليقين عرفوا أن هذا المدد حقيقي، وبعض المنافقين وهم في ساحة الحرب استهزأوا بهذا الشيء. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم. رأسا تأتي الملائكة، وفعلا أتت الملائكة في أحاديث عجيبة. علي بن أبي طالب كان يكافح ويناضل ويقاتل، أتى إلى رسول الله وسأل النبي، قال: ما هذا الذي أرى؟ إنني أرفع السيف وقبل أن ينحدر السيف أرى أن عدوي يقتل أمامي. فقال رسول الله: إنهم الملائكة، إنهم جبرائيل، إنهم ميكائيل، وثلاثة آلاف، فاستجاب لكم أني ممدكم. هذا المدد الغيبي نحن نعتقد به. هذه أيضا من مسؤوليات الملائكة في الحروب المقدسة. هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. في قضية بدر 5000 أتوا لنصرة المسلمين، في قضية ثانية 1000 من الملائكة. المسؤولية السابعة السيطرة بعد الموت كما أشرنا في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم. باسطوا أيديهم يعني القدرة المطلقة بإذن الله من لحظة الموت هي بيد الملائكة، فهم جنود الله من لحظة الموت إلى المغتسل، إلى القبر، إلى الليلة الأولى في القبر، إلى سؤال منكر ونكير، مبشر بمبشير، كل هذه الأمور إلى عالم البرزخ إلى يوم القيامة. المسؤولية التاسعة الاستلهام من عباد الله الذين خلقهم الله في قضية آدم: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذه السجدة أيضا كانت مسؤولية وفيها فلسفة، ليس هذا مجالنا. المسؤولية العاشرة الحفظ. نحن لا ندرك هذا الشيء، وربما ندرك إذا دققنا في قضية الأطفال. هل تعرفون أن الأطفال كم من الممكن أن يعرضوا للأخطار وحتى الكبار؟ الحفظ من الملائكة. كيف؟ في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده. الله هو القاهر فوق عباده. طبعا بين قوسين، نحن لا نعتقد كما يعتقد الوثنيون. الوثنيون يعتقدون أن الله خلق الخلق ثم ذهب واستراح والعياذ بالله، لا يعتقدون بالتوحيد الربوبي. التوحيد الربوبي يعني أن الملائكة صحيح أنهم مدبرون للأمور، ولكن بإمداد الله سبحانه وتعالى. الأنبياء يشفعون ولكن بإمداد الله. الربوبية المستمرة كمثال هذه الأضوية هذه اللمبات هذه المصابيح لولا الدفء المستمر من نقطة الكهرباء الأصلية لا نور فيها. هل هذه المصابيح هي التي تنور الغرفة؟ نعم، هذه آلات وسائل لإنارة هذه الديوانية، ولكن لولا الإمداد المستمر لانطفأ المصباح، لانطفأ كل شيء. هذه الشمس، القمر، النجوم، الإنسان المغرور الذي يمشي ويتكبر ويضطر ويذهب ويأتي ويأكل وينام، الملائكة، الأنبياء، كل خلق الله، كل هذه الحركة الدائمة لولا إمداد الله بالوجود وباستمرار الوجود لما كان الوجود ولبطل الوجود. هذه الحفظ أيضا نفس الشيء، الحفظ أصله من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن بوسائط تدبيرية خلقها الله، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة، الملائكة التي تحفظ البشر إلى حين أجله، عندما يأتي الأجل يخلونه وسبيله، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، عندما يأتي الموت ويتقرر الزوال هذه الأدوات والوسائل تنطفئ، كما أن المصابيح تنطفئ عندما يطفأ الأصل. حتى إذا جاء أحدكم الموت يأتي مسؤولية أخرى، توفته رسلنا، الملائكة من قسم آخر يأتون ويقبضون الأرواح ثم وهم لا يفرطون، هذه مسؤولية. المسؤولية الأخرى، نزول الملائكة إلى الناس ممكن؟ كلا، بحث عجيب بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كلمة قصيرة كان المشركون يطلبون من النبي أن يأتي إليهم بملائكة. الله يقول في جواب هذا: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. هذه سنة الله، إذا أتى الملك فالعذاب يأتي، إذا أتى الملك عيانا إلى الناس فالعذاب يأتي. في قصة أخرى، في مسؤولية أخرى، إعطاء البشائر أيضا من الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. هذا خاص للأنبياء أو للأولياء، لكل إنسان يخلص لله سبحانه وتعالى. وحقيقة هكذا، الإنسان إذا أصبح مخلصا لله وقال ربنا الله ثم استقام، قول ربي الله بسيط جدا سهل، الاستقامة هي الصعبة. أن يستمر الإنسان من حين ما قال ربي الله، يستمر في الإطاعة إلى حين الموت، هذا الإنسان يصبح وليا لله، تتنزل عليه الملائكة ألا تخاف ولا تحزن. المسؤولية الأخرى، أنا سريع أقرأ لأن ماكو وقت، نزول الملائكة على الأنبياء، الله يصطفي من الملائكة رسلا، هذه الرسل تأتي إلى الأنبياء بالوحي، بالبشارة، بإنبائه جميع الأمور. كم من الأمور الشاقة، كم من الأمور الصعبة كانت تحدث بين النبي وبين المشركين. رأسا جبرائيل كان ينزل، كان ينزل ويوضح كل المشاكل أمام النبي، هذا كان غير الوحي. الوحي يعني إيصال الكتاب القرآن على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ولكن الملائكة وخاصة جبرائيل بين لحظة وأخرى، بين يوم وآخر، كان يمد الرسول بمعلومات، بغيبيات، بأمور، بأوامر من الله سبحانه وتعالى. في سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره، الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. فالرسالة الأولى من الملائكة، هذه أيضا من مسؤوليات الملائكة. كم من العبء الثقيل على هذا الخلق العظيم، من أول الخلق هؤلاء هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نحشر جميعا في محشر عجيب رهيب، النفوس تتطاير، الإنسان يدفع الأخ، الأخ يدفع أخاه، الكل في هيبة ورهبة، المسؤولون المكلفون لإدارة ذلك الاجتماع العظيم الذي لا يمكن أن يوصف ولا يمكن أن يتصور. كل البشر من خلقة آدم إلى نهاية الكون يجتمعون في صعيد واحد. من يدير هذا الجمع؟ نحن نريد أن ندير اجتماع من 100,000، يجب أن نأتي بآلاف الناس حتى ندير هال100,000. أما مليارات البشر من أول الكون إلى آخر الكون يجتمعون في صحراء المحشر، في ساحة المحشر، لقضية المحاكمة الإلهية التي ربما تدوم لبعض الناس أكثر من 50,000 سنة. هذه المشاهد، المشاهد العجيبة والغريبة والمرعبة والمفرحة. في قسم من المحشر ترى أناس، هؤلاء يتصدى لهم الملائكة بشيء مرعب، وفي ساحة أخرى يرى الإنسان أن هناك فرح وسرور، شيء عجيب لا يتصور. المسؤولون المكلفون لإدارة المحشر، لإدارة هذه المحكمة التي فيها الميزان والصراط وتطاير الكتب ونشر الكتب والملفات والصحائف لكل واحد واحد، هذا شيء غريب. من يتصدى لهذا؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى يتصدى الملائكة، وتتلقاهم الملائكة، يعني تتلقى المجرمين، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في سورة الفرقان آية 22 يوم يرون الملائكة، المجرمون الظالمون الكافرون يرون الملائكة، لا بشرى يومئذ للمجرمين، يقولون لهم لا بشرى لكم. أما في المقابل هناك بشرى للمؤمنين من بعض الملائكة. في سورة سبأ ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. بعض المشركين كانت تعبد الملائكة، كانوا يعتقدون أن الملائكة هم المعبودون حقا، فكانوا يعبدون الملائكة مثل الصابئة. الله يسأل الملائكة في يوم المحشر ثم يقول، يعني الله للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. في سورة أخرى حول قيام القيامة ويوم تشقق السماء بالغمام، شنو معنى الغمام ما أدري، المهم حادثة عظيمة تحدث في قضية الصور إسرافيل، في قضية النفخ، في التطام السكرات، في النجوم، انكدار الشمس، كل شيء يتغير ويحدث الحدث الأكبر، ونزل الملائكة تنزيلا. الملائكة ذاك اليوم هم المتصدون لكل هذه الأعمال. في سورة المعارج
تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تصور هذه الأمور تصور عجيب، يعطي نوع من الذل والحقارة والضآلة للإنسان المغرور. في مسؤولية أخرى، الاستغفار أيضا من مهمات الملائكة. الملائكة تستغفر للمؤمنين في سورة الشورى، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الصلاة على المؤمنين، الصلاة على النبي مع الله مقارنا مع الله من مسؤوليات الملائكة. في سورة الأحزاب، هو الذي يصلي عليكم، الله يصلي علينا على الأولياء له، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. في جردة سريعة شرحنا من ضمن الآيات القرآنية بعض مسؤوليات الملائكة. هناك مسؤوليات أيضا لطيفة أريد أن أوضحها للإنسان الذي يتخلق بالأخلاق الفاضلة. الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى تحب وتؤيد الذي يتخلق بالأخلاق الفاضلة. إخواني، أنا طبعا دائما أقول، أنا أنصح نفسي دائما، فوق العبادة وفوق الصلاة وفوق الصيام وفوق الحج وفوق الخمس وفوق الزكاة وفوق الواجبات، هناك شيء يسمى روح الدين. روح الدين بدون روح ما إلى قيمة. صلاة بدون روح قيمة إلها، ولكن قيمتها قليلة، كما الهدية التي تقدمها أنت أو أقدمها أنا لزميل لي. إذا كانت هذه الهدية مشوبة بالكدر، مشوبة بالمن، مشوبة بالإذلال، مشوبة بأن الإنسان يجلس في الديوانية ويقول دفعت وعملت وعملت، هذا الهدية تكون إلها ما إلها قيمة. هدية نعم، ولكنها ليست كالهدية الخالصة المخلصة الصافية. هذا معنى الأخلاق. الدين بدون أخلاق يعني صلاة بدون روح، يعني زكاة بدون روح. الأخلاق الصالحة الفاضلة هي التي تخلق وتصنع إنسانا. يمكن أن الصلاة العادية لا تصنع إنسانا، أما الصلاة بالمعرفة بالأخلاق تصنع إنسانا. انظروا إلى هذا الحديث عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، غير الملكين اللي شرحنا قبل ليلتين، هذولاك الكتبة. وفود الملائكة كثيرة. قلت لكم، سئل الإمام الصادق: كم عدد الملائكة؟ قال: والله إنهم أكثر من عدد التراب في الأرض. ما يصير تصوره أصلا. كل واحد منهم مكلف بعمل. هناك ملائكة تكليفهم هذا، تكليفهم تأييد الإنسان المتخلق بالأخلاق الفاضلة في شيء واحد. شنو؟ قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه، ومن تكبر وضعاه. الإنسان يريد الرفعة لا شك، ولا بأس في ذلك. كل إنسان يطمح ويطمع أن يرتفع عند الناس، ولكن الخطأ في أن بعض الناس يتصور أن الرفعة تأتي من عند نفسه. هذا الخطأ. الخطأ أنه يتصور أن الرفعة والعزة والمكنة تأتي من عند نفسه. لا، الذي يتواضع، هؤلاء الملكين، هذان الملكان يأتيان ويرفعانه. كيف يرفعان؟ ما أدري. يؤثران في القلوب، يمكن. يؤيدان، يعمل دعاية يسوله، أنا ما أدري. المهم بقدرة الله الإنسان المتواضع مسؤولية هذين الملكين يرفعانه عند الناس. في قضايا عجيبة للمسؤوليات الملائكة، الإنسان يصاب بنكبات، بموت ابنه ربما، بموت عزيزه، كيف يتمكن أن يصبر؟ اقرأ هذا الحديث. أيضا عن الإمام الصادق: إن الميت إذا مات بعث الله ملكا إلى أوجع أهله. يدور هذا الملك من اللي أوجع واحد؟ الأب، الأم، الأخ، الأخت، من اللي أوجع واحد؟ الوجع أثر على قلبه، فمسح هذا الملك، فمسح على قلبه فأنساه لوعة الحزن. بعدين الإمام يقول: ولولا ذلك لم تعمر الدنيا. وحقيقة هذا الإنسان يشوف يتصور في هذه المصيبة مستحيل أن ينسى هذه المصيبة، بعدين يشوف لا، بعد فترة نسى. كيف نسى؟ هذه مسؤولية هذا الملك. الملك له قضايا عجيبة في زيارة الصديق المؤمن. أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حدثني جبرائيل أن الله عز وجل أهبط إلى الأرض ملكا في قضية، فأقبل ذلك الملك يمشي حتى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار. واحد يدق الباب يستأذن صاحب الدار أن يدخل. تمثل هذا الملك في صورة إنسان وأتى إلى هذا الإنسان الذي يدق الباب، فقال له الملك: ما حاجتك إلى رب هذه الدار؟ شو تريد من هذا الإنسان؟ قال: أخ لي زرته في الله تبارك وتعالى، أخ لي مسلم زرته في الله تبارك وتعالى. الزيارات بين الإخوة هذا مقامه. قال له الملك: ما جاء بك إلا ذاك؟ يعني حقيقة أنت عندك إخلاص لهذا الإنسان المسلم، لدينه، لتقواه، لشرفه، لأنه أخ لك في الله إجيت له، أو عندك مصلحة، تريد لك واسطة، تريد لك فلوس، أي شيء. فقال: ما جاءني إلا ذاك، فقط لأنه أخ. قال الملك: قال فإني رسول الله إليك وهو يقرئك السلام. الله يقرئك السلام. إخواني هذه الأمور البسيطة لها قيمة عند الله، بشرط واحد، بشرط القلب الصافي ذي الأخلاق الفاضلة، فقط هذا. يعني روح الدين اللي شرحنا، روح الدين إذا موجودة في أعمالنا، في صدقاتنا، في خيراتنا، في صلواتنا، في عباداتنا، في خطاباتنا، في منابرنا، إلى قيمة. يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجنة. وجبت لك الجنة. عجيب هذا، زيارة واحدة خالصا ومخلصا لله، يقول الملك من عند الله: وجبت لك الجنة. وقال الملك: إن الله عز وجل يقول: أيما مسلم زار مسلما فليس إياه زار. ما زاره، إياي زار، كأنه زار الله، إياي زار، وثوابه علي الجنة. طيب، آخر حديث ونستمع إلى أخينا في مجلسه إن شاء الله. صلوا على محمد وآله الطاهرين. عظمة الأئمة، عظمة أمير المؤمنين الذي نجتمع في هذه الليالي في عزائه. إن لله ملائكة ركعا إلى يوم القيامة، وإن لله ملائكة سجدا إلى يوم القيامة، وإنه ليهبط في كل يوم وفي كل ليلة سبعون ألف ملك فيأتون البيت الحرام فيطوفون به ثم يأتون رسول الله، هذولاك اللي يقولون لماذا تزورون رسول الله، ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله ثم يأتون أمير المؤمنين عليه السلام. في كل ليلة تأتي ملائكة من السماء خاصة لتكريم علي عليه السلام، يأتون أمير المؤمنين فيسلمون عليه، ثم يأتون الحسين فيقيمون عنده، يبقون عنده. فإذا كان السحر وضع لهم معراج إلى السماء، وسيلة تعرج بهم إلى السماء، وضع لهم معراج إلى السماء ثم لا يعودون أبدا. ليلة ثانية وفد آخر يجي إلى أمير المؤمنين وإلى الرسول وإلى سيدنا أبي عبد الله الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الليالي للتقرب من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ببركة الصلاة على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.